أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء السيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى يا هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتريه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فقد مضى معنا في درس الأمس أن إخوة يوسف لما غلت صدورهم بالحقد عليه والحسد له بدعوى أن أباهم يؤثر يوسف وأخاه عليهم أجمعوا أمرهم على أن يلقوه في غيابة الجب، وقد نفذوا ما أرادوا فرموا بيوسف عليه السلام، ثم بعد ذلك جاءوا أباهم عشاء يبكون وهم في ذلك كذبة ظلمة وادعوا دعوى، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وأبوهم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قد تفرس فيهم الكذب وعرف في كلامهم الحيلة وزاده يقينا أنه وجد القميص سالما غير مخرق، فقال بل سولت أي زينت وسهلت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. وعرفنا بأن الصبر الجميل هو الذي لا شكوى معه، لا يشكو الإنسان مصيبته لا يشكو وجعه، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. يقول الله عز وجل وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام. يا بشرى، هذه قراءة الكوفيين الثلاثة عاصم وحمزة والكسائي ومعهم خلف العاشر، وقرأ الباقون يا بشرى يا هذا غلام. أما على قراءة الكوفيين الثلاثة وخلف يا بشرى، هذا غلام. ففيها قولان للمفسرين. القول الأول أن هذا الوارد ينادي على إنسان اسمه بشرى، واحد من رفقاء السفر اسمه بشرى ينادي عليه، وهذا القول ضعيف من جهة أن القرآن دائما لا يسمي، القرآن لا يذكر الأسماء، ولذلك تجدون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على كثرتهم ما يذكر منهم إلا واحد وهو زيد رضي الله عنه، في قول ربنا فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. لكن القرآن الكريم دائما يكني، ويوم يعض الظالم على يديه، هذا الظالم هو عقبة بن أبي معيط، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا الذي هو أبو جهل خليلا. فهذا هو القول الأول، بأن بشرى شخص كان مرافقا في تلك الرحلة. القول الثاني قراءة يا بشرى أصلها يا بشرايا كقراءة الجمهور، ثم بعد ذلك حذفت الياء، حذفت ياء المتكلم يا بشرى. والبشرى قد مضى معنا الكلام مرارا في أنها الخبر السار، الخبر السار يسمى بشرى ويسمى بشارة، لأن أثره يظهر على البشرة، يظهر على الوجه. قول الله عز وجل وجاءت سيارة، أي جاءت إلى الجب سيارة، والسيارة هم جماعة المسافرين، جماعة المسافرين، جمع سائر، جمعت على سيارة للدلالة على الجماعة، مثل ما يقال بحارة جمع بحار، ومثل ما يقال كشافة وجوالة وفلاحة وما إلى ذلك. وجاءت سيارة أي ركب يسير، فأرسلوا واردهم، الوارد هو من يرد الماء ليستقي للقوم، أرسلوا واحدا منهم من أجل أن يستقي لهم، يبحث لهم عن الماء. فأدلى أي أرسل، فأدلى دلوه، الدلو واحد الدلاء، وهو مظروف كبير من جلد مخيط وله خرطوم في أسفله يجلب به الماء، مما يمكن أن يسمى في بعض الأماكن بالسعن وفي أماكن أخرى بالقربة. والآن الدلو في زماننا صار له شكل معروف. فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام، قال يا بشرى أي يا بشرايا، وهذا من النداء المجازي، أي هذا أوانك يا بشرى فاحضري، مثل ما قال ربنا جل جلاله يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. فالحسرة والويل لا ينادى، ليس شيئا محسوسا ينادى، لكن المقصود بأنه قد حضر أوانها. يا بشرى هذا غلام، الغلام أيها الإخوان في لغة العرب يطلق على الفتى ما بين العشرة إلى العشرين، ما بين العشرة إلى العشرين، وقد يطلق الغلام على الرجل الكامل على سبيل المدح، مثل ما قال نبي الله موسى عليه السلام ليلة المعراج، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم غلام بعث من بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر ممن يدخل من أمتي. الصوت ده في إزعاج يا أخوانا، ما غلقت هذا يا شيخ محمد؟ يا يقول الله عز وجل: يا بشرى هذا غلام. الغلام هو الفتى من 10 إلى 20 سنة، وقد يطلق على الإنسان الكامل مثل ما قال موسى عليه السلام عن نبينا صلى الله عليه وسلم: غلام بعث من بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر ممن يدخل من أمتي. وقد تطلق هذه الكلمة أيضا على القائد القوي مثل ما قالت ليلى الأخيلية تمدح السفاح الحجاج بن يوسف الثقفي: شفاها من الداء العضال الذي بها غلام إذا هز القناة سقاها. شفاها من الداء العضال الذي بها غلام، تقصد الحجاج، إذا هز القناة سقاها. قال: يا بشرى هذا غلام. يوسف عليه السلام كما يقول أهل التفسير في تلك الحادثة كان ابن 17 سنة، يعني كان عمره 17 عاما. قال سبحانه: وأسروه بضاعة، يعني هؤلاء الذين التقطوه خبأوه وأخفوه بضاعة. البضاعة هي العرض من عروض التجارة، السلعة. وأسروه بضاعة. قال سبحانه: والله عليم بما يعملون. هذه الآية الكريمة يخبر فيها ربنا جل جلاله أن ركبا من المسافرين مروا بذلك المكان الذي فيه البئر التي ألقي فيها يوسف عليه السلام. يقول المفسرون: وكان هؤلاء من بني إسماعيل، جاءوا من قبل مدين، يعني كانوا من العرب المستعربة من قبيلة مدين، وقد مروا بذلك الطريق. ثم بعد ذلك على عادة المسافرين أرسلوا واحدا منهم يبحث لهم عن الماء، وهذا الرجل أدلى دلوه من أجل أن يجلب الماء من غور البئر وقعره. ويوسف عليه السلام الذي كان جالسا فوق صخرة لما وجد هذا الدلو تعلق به، فسحب ذلك الرجل الدلو يظن فيه ماء، فلما رأى هذا الإنسان في صباحة وجهه وصفاء لونه وملاحة تقاسيمه، كما قال كعب الأحبار رحمه الله: كان يوسف عليه السلام صبوح الوجه أبيض اللون عظيم الساقين والذراعين خميص البطن صغير السرة أجعد الشعر. ويكفينا من هذا كله شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه في ليلة المعراج قابل 8 من الأنبياء. في السماء الأولى لقي آدم عليه السلام، وفي السماء الثانية لقي ابني الخالة يحيى وعيسى، وفي السماء الثالثة لقي يوسف، قال عليه الصلاة والسلام: فإذا هو قد أوتي شطر الحسن، يعني الجمال والحسن والبهاء الذي جعله الله في الناس. يوسف عليه السلام قد أوتي شطره، نصفه، والنصف الباقي وزع بين الناس. فهذا الإنسان، هذا الوارد، لما رأى هذا الشاب الصبوح حسن الوجه ما استطاع أن يسكت، قال: يا بشرى يا، يا بشرى يا. هذه بشارة عظيمة، هذا الغلام نبيعه، نستفيد من ثمنه، هذا غلام. ثم بعد ذلك عمد إلى إخفائه هو ومن معه، وأسروه بضاعة. لماذا؟ قالوا: لأن تلك البئر ما كانت بعيدة عن البيوت والعمران، وقد تفرسوا فيه أنه أحد أبناء تلك البيوت، فلو أنهم أظهروه فلربما جاءوا فطلبوه، جاء قومه فطلبوه. ويقول بعض المفسرين بل إن يوسف عليه السلام قد أخبرهم عن حقيقة أمره بأن له إخوة ظلموه وجاروا عليه وطرحوه في غيابة الجب. قال الله عز وجل وأسروه بضاعة، أخفوه وخبؤوه. قال سبحانه والله عليم بما يعملون، عليم بما يعملون في إخفائهم هذا الغلام وما كان لهم ذلك، عليم بما يعملون في إرادتهم بيعه ولم يكن لهم ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه. فالله جل جلاله يتهدد هؤلاء، يقول والله عليم بما يعملون، ثم يقول سبحانه وشروه بثمن بخس. وشروه أي باعوه، شروه أي باعوه. ومنه قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، من يشري نفسه أي من يبيع، من يبيع نفسه أي جهادا في سبيل الله وهجرة إلى الله ورسوله ابتغاء مرضات الله. وشروه أي باعوه بثمن بخس، بخس أي ناقص، ناقص. وقال بعض المفسرين بل المراد بالبخس هاهنا الحرام، الحرام. وشروه بثمن بخس أي مبخوس، مثل ما مر معنا بالأمس، وجاءوا على قميصه بدم كذب أي مكذوب، هنا أيضا بثمن بخس أي مبخوس ناقص، أو أنه حرام. وشروه بثمن بخس، قال الله عز وجل دراهم معدودة، دراهم معدودة، بمعنى أن الدراهم عند العرب إذا بلغت 40 صارت أقية فإنها توزن، أما إذا كانت دون الأقية فإنها تعد. فالله جل جلاله يبين أن يوسف عليه السلام قد بيع بثمن قليل، قال دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. يقول الرازي رحمه الله وصف ربنا جل جلاله تلك الصفقة بثلاثة أوصاف. الصفة الأولى أن الثمن بخس، والصفة الثانية أنه دراهم معدودة، والصفة الثالثة أن البائعين كانوا فيه من الزاهدين. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه من الذين باعوا يوسف عليه السلام، لأن الله قال وشروه أي باعوه بثمن بخس. للمفسرين ها هنا قولان، القول الأول بأن البائعين إخوته، الذين باعوه هم إخوته، وذلك أنهم جاءوا بعد أيام ثلاثة إلى ذلك الجب يتفقدون ما الذي حدث ليوسف، فلما لم يجدوه في ذلك البئر طلبوه، تتبعوا أثر تلك السيارة حتى أدركوهم، وزعموا أن يوسف عبد آبق، بأنه عبد لهم وأنه قد أبق أي هرب منهم، وطلبوا فيه الثمن، وكانوا في ذلك البيع غير حريصين على أن يغلوا الثمن، وإنما هم حريصون على التخلص من يوسف عليه السلام. ولذلك قال المفسرون نالوا فيه 22 درهما، يعني نصف أوقية تزيد قليلا، ثم تقاسموا تلك الدراهم فيما بينهم، فكل واحد منهم نال درهمين وشيئا، قالوا إلا يهوذا ما أخذ من ذلك الثمن شيئا. فالبائعون هاهنا إخوته. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما بأنهم قالوا للذي اشتراه بأن هذا عبد آبق، فعمد ذلك المشتري فقيد يوسف عليه السلام، ثم وكل به عبدا آخر من أجل أن يكون عليه حارسا. فلما أذنت القافلة بالرحيل بكى يوسف عليه السلام، فقال له ذاك الذي اشتراه ما الذي يبكيك؟ قال أبكي لأني قد فارقت أولئك الذين باعوني لكم، فلو أذنت لي بأن أذهب إليهم مودعا. فأذن له، ذهب برفقة ذلك العبد الآخر الذي يحرسه. فيوسف عليه السلام جاءهم مودعا وقال لهم وداعا لا لقاء بعده، وهو يبكي عليه السلام، وقال لهم رحمكم الله وإن لم ترحموني آواكم الله، وإن طردتموني أطعمكم الله، وإن أجعتموني. وبعد ذلك رجع مع ذلك الذي يحرسه، رجع إلى سيده الذي اشترى. ثم بعد ذلك ما زال معهم حتى وصلوا إلى بلاد مصر، لأن الله جل جلاله قال وقال الذي اشتراه من مصر، هذه القافلة من العرب المستعربة من بني إسماعيل أخذوا يوسف عليه السلام إلى مصر. ومصر مقصود بها أيها الإخوان ليس مصر العليا، مصر العليا أو ما يسمى بالصعيد الآن، وهي التي كانت تعرف في تاريخ الحضارات بثيبة أو طيبة، هذه كانت تحت حكم الفراعنة، وهو المكان الذي يسمى الآن بالأقصر جمع قصر، وبعض الناس ينطقها الأقصر. هذه مصر العليا كان يحكمها القبط الفراعنة، أما سائر مصر فكانت واقعة تحت الملوك الرعاة أو من يسمون بالهكسوس. بالهكسوس هذه هي مصر، مصر السفلى هي التي بيع فيها يوسف عليه السلام. لما ذهب به، وكان عليه الصلاة والسلام قد اغتسل، فلما رآه المصريون فإنهم قد عظموا شأنه وغالوا في ثمنه حتى بيع بوزنه فضة ومسكا وحريرا. من الذي اشتراه؟ اشتراه رئيس شرطتها الذي سماه القرآن بالعزيز. هل كان اسمه نقفور أو كان اسمه يقفور؟ الله أعلم، على ما يذكر أهل التاريخ. قال سبحانه وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته، لامرأته أي لزوجه، وهذا في القرآن كثيرا ما يطلق على الزوجة، المرأة يطلق على الزوجة. قال سبحانه وامرأته قائمة، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون أي زوجته. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته، امرأته هذه العرب يسمونها زليخة، زليخة، وبعضهم ينطقها زليخة، وأما في توراة اليهود فإنها تسمى راحيل، راحيل. وكما ذكرت لكم القرآن دائما لا يعتني كثيرا به الأسماء. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه، أكرمي مثواه، لا تعامليه معاملة العبيد، وإنما عامليه بالإكرام في مطعمه، في مشربه، في ملبسه، في فراشه، فيما تكلفينه من أعمال. المثوى مكان الإقامة، المثوى مكان الإقامة، لذلك ربنا قال عن أهل النار: النار مثواكم، أي دار إقامتكم. والمقيم يسمى ثاويا، آذنتنا ببينها أسماء رب ثاو يمل منه السواء، الثواء أي الإقامة. أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا، عسى أن نستعين به في بعض عملنا، وأن يكون لنا عضدا وسندا. عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. قالوا: كان عزيز مصر عقيما لا يولد له، ما كان عنده أولاد. يقول أهل التفسير: الخير مع الوجوه الصباح، الخير، الخير مع الوجوه الصباح، أي صاحب الوجه الصبوح، دائما الناس يتفاءلون به خيرا. فإذا انضمت إليه السجايا الملاح فقد تم الخير. هذا الرجل كان صاحب فراسة، يعني كان رجل عنده نظرة في الناس، ولا غرابة في ذلك، لأنه رئيس الشرطة، ودائما الشرطي يكون له تفرس في الناس من واقع خبرته. والملوك إذاك ما كانوا يعينون رئيسا للشرطة إلا من كان من أهل الخبرة والدربة. ولذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أفرس الناس ثلاثة، عزيز مصر حين قال لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، والفتاة التي قالت لأبيها: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، وأبو بكر حين ولى عمر، أبو بكر حين ولى عمر. وهذا الأثر رواه الإمام الحاكم وصححه وسعيد بن منصور في سننه. والإمام أبو بكر بن العربي رحمه الله قال: والعجب من اتفاق المفسرين على إيراد هذا الأثر، مع كون أبي بكر رضي الله عنه لما ولى عمر ما كان نتيجة فراسة، وإنما نتيجة مخالطة واستعمال. يعني أبو بكر رضي الله عنه ما عرف عمر اليوم تفرس فيه فولاه الخلافة، لا، وإنما عمر وأبو بكر رضي الله عنه صاحبا رسول الله صلى الله عليه وسلم ووزيراه، وكان له بمنزلة السمع والبصر. أبو بكر يعرف عن عمر صدقه وبره وجهاده وبلاءه في الإسلام وحسن صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن تدبيره للأمور. من أجل ذلك أبو بكر رضي الله عنه ولى عمر، وقد قال حين ولاه: أما بعد، فهذا ما عهد به أبو بكر ابن أبي قحافة عند آخر عهده بالدنيا خارجا منها، وأول عهده بالآخرة داخلا فيها، أن الخليفة بعده عمر بن الخطاب، فإن عدل فذاك ظني به، وإن جار فلا أعلم الغيب والخير أردت. يعني يقول لهم: لو أن عمر في خلافته كان عادلا مقسطا فهذا هو ظني فيه، وأما إن كانت الأخرى فأنا لا أعلم الغيب. فالمقصود أيها الإخوة الكرام بأن عزيز مصر تفرس في يوسف عليه السلام بأنه ذو نجابة، ذو همة، ذو أمانة، ذو صدق، ذو فضل ذو علم. ولذلك قال لامرأتي هذه الكلمة على سبيل الأمر: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. قال الله عز وجل: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. وكذلك أي كذلك التمكين الذي لا شبيه له إلا أن يشبه بنفسه، كما يقول ابن عاشور رحمه الله: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. والمقصود بالتمكين أول أجزائه ومراحله، هذه بداية تمكين يوسف عليه السلام أنه صار في بيت من؟ في بيت العزيز، في بيت رئيس الشرطة، أو من يسمى في زماننا بوزير الداخلية، المسؤول عن الأمن الداخلي للبلاد. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، أو من تأويل الأحاديث في القراءة الأخرى. تأويل الأحاديث فيها قولان: القول الأول تعبير الرؤى، تعبير الرؤى. ولذلك قال يوسف لصاحبيه في السجن: ذلكما مما علمني ربي، ذلكما مما علمني ربي. ثم القول الثاني تأويل الأحاديث، أي العلم بكتب الله وسنن الأنبياء، العلم بكتب الله وسنن الأنبياء. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. قال سبحانه: والله غالب على أمره. الله أكبر. والله غالب على أمره. يا أيها الإخوة الكرام، هذه الآية ينبغي أن نستحضرها في كل حين، في حال اليسر والعسر والشدة والرخاء والقوة والضعف والأمن والخوف والغنى والفقر والصحة والسقم. والله غالب على أمره، معناه أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الله جل جلاله ما يريده لا بد أن يكون. ولذلك جاء في الحديث القدسي: يا ابن آدم أنت تريد وأنا أريد ولا يكون إلا ما أريد، فإن سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. ولنا أن نتأمل في قصة يوسف عليه السلام. يعقوب عليه السلام من باب الحذر قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، فأراد الله أن يقصها، قصها يوسف عليه السلام عليهم. ثم من باب الحذر يعقوب عليه السلام أبى أن يرسل يوسف مع إخوته، ولكن الله جل جلاله أراد له أن يرسله. ثم إن إخوة يوسف بغوا عليه وظلموا من أجل أن يصرفوا وجه أبيهم إليه، ولكن الله جل جلاله ضيق قلب أبيهم عليهم، حتى إنه عليه الصلاة والسلام بعد 70 سنة يقول: يا أسفى على يوسف. ما زال يذكر يوسف، ما ذكر الصغير الآخر الذي ضاع. لما جاءوا قالوا له: يا أبانا إن ابنك سرق، وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنه وقال: يا أسفا، ما قال على بنيامين الذي فقد للتو، وإنما قال: يا أسفا على يوسف. هم أرادوا أن ينتزعوا محبته من قلب أبيه وأن ينساه، لكنه يذكره. ثم أرادوا أن يبيعوا يوسف عبدا رقيقا، ولكن الله جل جلاله أراد له التمكين والظهور والسؤدد حتى ملك مصر، صار رئيسا لوزرائها متصرفا في شؤونها. ولذلك دائما أيها الإخوان نستحضر والله غالب على أمره. وقد قال بعض المفسرين بأن في هذا تعريض لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن قومك قد آذوك وحقروك وقللوا من شأنك، فقالوا يتيم أبي طالب، وقالوا ابن أبي كبشة، وكانوا يصفونه بالجمال ونحو ذلك، ولكن ستكون لك يا محمد العاقبة عليه الصلاة والسلام، وقد كان ما وعده الله عز وجل إياه. ومن العجائب في سيرته عليه الصلاة والسلام بأنه كان في مكة يوم من الأيام اشتهى أن يدخل الكعبة، اشتهى أن يدخل فيصلي في جوف الكعبة، فطلب من سادنها، وكان عثمان بن طلحة الشيبي من بني شيبة، طلب منه المفتاح فزجره وانتهره، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لعلك تراه يوما في يدي أضعه حيث شئت. قال له: هذا المفتاح يوم من الأيام سيكون عندي، أضعه حيث شئت. فقال له الرجل متهكما ساخرا: لقد ذلت قريش يومئذ وهانت. إذا المفتاح صار عندك على الدنيا السلام. لقد ذلت قريش يومئذ وهانت. فقال له عليه الصلاة والسلام: بل عزت وسادت. ما مضت سوى سنوات معدودات حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا في جيش عظيم، ثم بعد ذلك ذهب علي بن أبي طالب إلى هذا الرجل نفسه عثمان بن طلحة الشيبي، قال له: أسلم إلي مفتاح الكعبة ليدخل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما تلكأ الرجل لوى علي رضي الله عنه يده وأخذ منه المفتاح عنوة وجاء به إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ودخل واختار لأن يدخل معه بلال بن رباح وأسامة بن زيد رضوان الله عليهم. بلال بن رباح الذي هو مولى من الموالي، وأسامة بن زيد أبوه زيد بن شراحيل الكلبي من الموالي، وأمه أم أيمن الحبشية، وكلاهما أسود، بلال رضي الله عنه وأسامة. النبي عليه الصلاة والسلام اختار هذين من أجل أن يرغم أنوف قريش ويعلمهم أن العزة لمن؟ لله ولرسوله ولعباد الله المؤمنين، ليست العزة بالنسب ولا بالحسب. ثم بعد ذلك لما خرج من الكعبة طلب منه العباس أن يجمع إليهم الحجابة مع السقاية، يعني سدانة الكعبة مع السقاية، طلب المفتاح، فأنزل الله عز وجل قوله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطى المفتاح لعلي وأمره بأن يعيده إلى عثمان بن طلحة، وقال: خذوها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم. وما زال المفتاح إلى يوم الناس هذا عند بني شيبة. فالله جل جلاله ينبهنا إلى أن الذي يريده هو الذي يكون وإن لم يرد الناس. ولذلك قال: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أكثر الناس يحسدون ويحقدون ويدبرون ويتآمرون ويفتلون في الذروة والغارب ويمارسون الخداع والغش بالليل والنهار، ظنا منهم أن لهم قدرة على أن يغيروا من أقدار الله شيئا، وهم عن ذلك عاجزون. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يقول سبحانه: ولما بلغ أشده. بلوغ الأشد كما قال المفسرون بأربعين سنة، وهذا هو منطوق القرآن، حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. هذا هو القول الصحيح. وإلا قال بعضهم بأن بلوغ الأشد من 33 سنة، وبعضهم قال من 28 سنة، لكن هذا هو الصحيح، لأن الإنسان ما زال في طور النماء والقوة إلى أن يبلغ 40، ثم بعد ذلك يبدأ فيه النقصان. قال سبحانه: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. الحكم الحكمة، الحكم الحكمة، ومنهم قوله تعالى عن يحيى: وآتيناه الحكمة صبيا. ليس المقصود بالحكم الملك، لا، وإنما الحكم الحكمة. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. العلم ها هنا المقصود به تأويل الرؤى. قال سبحانه: وكذلك نجزي المحسنين. مثل هذا الصنيع يكون مع المحسنين. والمحسنون أيها الإخوان جمع محسن، اسم فاعل من الإحسان. والإحسان كما عرفه نبينا عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان مطلوب في كل شيء، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. أيها الإخوة الكرام، يقول الحسن البصري رحمه الله: من أحسن عبادة الله في شبيبته آتاه الله الحكمة في كهولته. من أحسن عبادة الله في شبيبته، يعني كان شابا ناشئا في طاعة الله، الله جل جلاله يؤتيه الحكمة في كهولته، ينور الله بصيرته ويجري على لسانه الحكمة. هذه الآيات الكريمات فيها فوائد عظيمة. أول هذه الفوائد كما قال القرطبي رحمه الله: في هذه الآيات دليل على أن الشيء الخطير قد يباع بالثمن اليسير. الشيء الخطير قد يباع بالثمن اليسير. لماذا؟ لأن الله قال: وشروه بثمن بخس، أي باعوه بثمن قليل، وبين سبحانه الثمن بأنه دراهم معدودة، دراهم معدودة، ما بلغت 40 درهما. أيضا من فوائد هذه الآيات أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إخوة يوسف أرادوا إهلاكه وأراد الله عز وجل نجاته. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ومن فوائد هذه الآيات استحباب التبشير بالخبر السار، استحباب التبشير بالخبر السار، فإن الله جل جلاله حكى عن ذلك الوارد أنه قال: يا بشرى يا هذا غلام. ونحن نقرأ في القرآن: وبشروه بغلام عليم، إنا نبشرك بغلام عليم. فالبشارة بالخبر السار مطلوبة. وقد مر معنا في سورة التوبة أنه لما نزلت توبة الثلاثة الذين خلفوا، غدا رجل من الأنصار إلى كعب بن مالك رضي الله عنه وهو على سطح بيته يلوح له بردائه من بعيد، يقول له: أبشر يا كعب بخير يوم طلعت عليك شمسه منذ ولدتك أمك. فأيقن كعب بالفرج قبل أن يأتي الرجل، رجل من بعيد يقول له أبشر، ثم لما جاءه قال له: لقد تيب عليك، تاب الله عليك. فخلع كعب رضي الله عنه رداءه فكساه ذلك الرجل. ولذلك إذا علمت لأخيك بخبر سار أنه قد ولد له غلام أو جارية، أو أنه قد نجح ولده، أو قد شفي مريضه، أو قد عاد غائبه، أو غير ذلك مما يسر، فإنه يستحب لك أن تبشره. ثم أيضا من فوائد هذه الآية تحريم بيع الحر، تحريم بيع الحر. قال الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن بينهم رجل باع حرا فأكل ثمنه. ويقاس عليه في زماننا ما يحصل من خطف الرهائن كما يسمونهم، يعني يخطف غلاما أو يخطف مجموعة من الناس ويحتجزهم بقوة السلاح، ثم يطلب فيهم فداء، يطلب فيهم فدية. ولذلك ربنا تهدد هؤلاء بقوله: والله عليم ما يعملون. جاء وقت الأذان، يقول الله عز وجل: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. الزهد أيها الإخوان قلة الرغبة في الشيء، الزهد قلة الرغبة في الشيء. ويستفاد من هذه الآية أن من الزهد ما يكون مذموما، من الزهد ما يكون مذموما، بمعنى أن الإنسان لو زهد في المباح أو زهد في متاع الدنيا فإن زهده محمود، لكن لو أن الإنسان زهد في الخير فهذا زهد مذموم. مثلا جيء بجنازة وأنت موجود في المسجد، ولكنك زهدت في الصلاة عليها، بقيت جالسا في مكانك ولم تقم، فهذا زهد مذموم، لأن الصلاة على الجنازة أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن فيها قيراطا من الثواب، قيراط من الأجر، من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله من الأجر قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله من الأجر قيراطان أصغرهما مثل جبل أحد، فهذا زهد مذموم. فالله جل جلاله يعرب بهؤلاء الذين زهدوا في هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فباعوه بثمن بخس، قال سبحانه: وكانوا فيه من الزاهدين. ثم من فوائد الآيات كذلك منزلة الفراسة في الاستدلال على الأحكام والأحوال، منزلة الفراسة، الفراسة بكسر الفاء، وإلا الفراسة بالفتح هي من فعل الفارس، الفارس، أما الفراسة بكسر الفاء من التفرس، واسم الفاعل منها متفرس، هناك اسم الفاعل فارس، ها هنا متفرس. ما هي الفراسة أيها الإخوان؟ هي الاستدلال بالمشاهد على المغيب، الاستدلال بالمشاهد على المغيب. وممن كان له في ذلك القدح المعلى سيدنا عمر رضي الله عنه، قالوا بأنه رأى رجلا يحمل غلاما على كتفه، فقال: ما رأيت أحدا أشبه بأبيه كشبه الغراب بالغراب من شبه هذا الغلام بأبيه، وإن لهما لخبرا. يعني الناس ذيل وراهم قصة. فاستدعى ذلك الرجل وقال له: من هذا الغلام منك؟ قال: هو ولدي يا أمير المؤمنين. قال: أخبرني عن شأنكما. فقال له الرجل: غفر الله لك يا أمير المؤمنين، يعني كيف عرفت؟ ثم قال له: إني خرجت في غزوة من الغزوات وتركت أم هذا الغلام حاملا به، فقلت: اللهم إني أستودعك ما في بطنها، اللهم إني أستودعك ما في بطنها. قال: فلما رجعت من الغزو أخبرت بأنها قد ماتت، فذهبت أزور قبرها فإذا ضياء يمتد إلى السماء من قبرها، فسألت فقيل لي بأن نراه في كل ليلة، فقلت: والله لا أبحثن. قال: فنبشت قبرها فإذا هذا الغلام إلى جوارها وسمعت مناديا ينادي استودعتنا هذه الوديعة فوجدتها ولو استودعتنا أمه لوجدتها. يعني هذا الرجل لما مضى ماذا قال؟ اللهم إني أستودعك ما في بطنها، ما قال أستودعك هذه المرأة وما في بطنها، كان دعاؤه فيه نوع قصور. أيضا من الفراسة أيها الإخوان ما كان من سيدنا عثمان أنس بن مالك رضي الله عنه يحكي عن نفسه يقول رأيت امرأة فنظرت إليها، نظرت إليها يعني ليست مشكلة كبيرة، فإن ربنا قال عن المؤمنين ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، وعرف هؤلاء الذين أحسنوا قال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، واللمم كما قال المفسرون النظرة، النظرة العابرة، مش إنسان كل يوم ينظر، ولا فأنس رضي الله عنه حصلت منه هذه الهفوة، نظر إلى امرأة ثم دخل على عثمان فقال له عثمان عليه من الله الرضوان يا أنس تدخلون علي وأثر الزنا بين أعينكم؟ فقال له أنس أنبوءة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لا ولكن فراسة صادقة. فقال له أنس صدقت، إني مررت بامرأة في الطريق فنظرت إليها. فها هنا هذا الرجل عزيز مصر تفرس في من؟ في يوسف عليه السلام، لذلك قال لامرأته أكرمي مثوى عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. ثم من فوائد الآيات كذلك أن الصبر على البلاء يعقبه التمكين، أن الصبر على البلاء يعقبه التمكين، لأن الله جل جلاله لما رأى من يوسف صبرا على مر الأقدار ورضا بقضاء الله جل جلاله وعدم تسخط مكن له. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله قيل له أيبتلى العبد أم يمكن؟ قال لا يمكن حتى يبتلى. ولذلك ربنا قال وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فها هنا هذه الآيات فيها دلالة على أن عاقبة الصبر التمكين، الصبر على أقدار الله المؤلمة، الإنسان إذا صبر فإنه يمكن. قال سبحانه وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. من فوائد الآيات أن العلم بتأويل الرؤى من فضل الله على بعض الناس، العلم بتأويل الرؤى من فضل الله على بعض الناس. ثم من فوائد الآيات كذلك أن الله جل جلاله يجري الحكمة على لسان من شاء من خلقه، آتيناه حكما وعلما. ومن فوائد الآيات أن الجزاء من جنس العمل، لأن الله قال وكذلك نجزي المحسنين، وكذلك نجزي المحسنين. أيها الإخوة الكرام، غدا إن شاء الله خاتمة هذه الدروس، وسيأتي معنا تلك الآيات التي تحكي تعرض تلك المرأة ليوسف عليه السلام حين زينت وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، وأنه عليه السلام قد تأبى عليها فقال معاذ الله وأخبرها بأنه لا يقابل الإحسان بالإساءة، إنه ربي أحسن مثواي، ويقصد بالرب هاهنا العزيز، إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. كثير من الناس يستشكل معنى قول ربنا جل جلاله ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. فما معنى الهم الذي كان من يوسف عليه السلام؟ سيأتي معنا بيان براءة يوسف عليه السلام مما يظنه به كثير من الناس أو مما هو مدور في بعض كتب التفاسير. وأسأل الله أن ينفعني وإياكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.